تفضل إذا الشباب جاهزين.
تفضلوا سيدي
الشباب
جاهز. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: حديث سؤر الهرة وسائر السباع. عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
إذن هذا الحديث الذي استدل به الفقهاء على طهارة سؤر الهرة أو على كراهتها، والحديث من رواية كبشة بنت كعب، وكانت زوجة ابن أبي قتادة. لذلك قال: وكانت عند ابن أبي قتادة، في رواية: وكانت تحت ابن أبي قتادة، أي هي زوجة ابن أبي قتادة، وهذا هو الراجح في الروايات. دخل عليها أبو قتادة أبو زوجها، فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. أراد أبو قتادة رضي الله عنه أن يعمل عملا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينقله بالصورة وبالفعل وليس بالكلام، وهذا شأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، نقلوا لنا سنن النبي عليه الصلاة والسلام بالأفعال وليس بالأقوال فقط، ونقل الفعل ونقل السنة بالفعل يكون أبلغ وأثبت في الذهن من الكلام. عندما نسمع كلاما قد ينسى، أما عندما ترى كلاما مرافقا لفعل ما، فترافق الفعل مع القول يثبت في الذهن أكثر من مجرد القول، والقول قد يحتمله المجاز والكناية والتصريح وما إلى ذلك، أما الفعل فهو الذي يقطع هذه الاحتمالات. فأبو قتادة أصغى للهرة الإناء حتى شربت. قالت كبشة زوجة ابني: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. هذه الكلمة يا ابنة أخي أو يا بنت أخي هي لم تكن بنت أخيه حقيقة، وإنما العرب وإلى الآن يستعملها الرجل عندما يريد أن يتحدث مع امرأة غريبة نوعا ما، فيناديها بابنة أخي يا ابنة أخي، من باب التوادد ومن باب الألفة وإثبات أن هناك صلة قرابة أو رحم أو مودة بينهما، فهي بنت أخيه حكما أو حقيقة، فيناديها يا بنت أخي، وهي ليست بنت أخيه حقيقة وإنما هي زوجة ابنه. كثير من الرجال ينادي زوجة الابن ببنت أخي، كما هي تنادي أبا زوجها بكلمة يا عم، فهو ليس عمها أخو أبيها، وإنما في حكم عمها وهو في مقام أبيها فتناديه يا عم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها ليست نجس، إنها إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. إذن هي زوجة ابن أبي قتادة، وسيأتي معنا في رواية الإمام مالك أنها عند أبي قتادة، يعني هي زوجة أبي قتادة بالذات، والصحيح أنها زوجة ابنه. تفضل.
قال الترمذي: وقد روى بعضهم عن مالك كانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
الشرح: الحديث المذكور صحيح، رواه الأئمة الأعلام عن مالك في الموطأ والشافعي في مواضع وأبو داود نعم
الأعلام رواه الأئمة الأعلام مالك في الموطأ ما في عنه، يعني رواه الأئمة مالك والشافعي وأبو داود
نعم. الحديث المذكور صحيح رواه الأئمة الأعلام مالك في الموطأ والشافعي في مواضع وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فأنا أنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة إلى تحقيقه.
إذن الإمام النووي هنا سيكثر لنا من طرق الحديث ويذكر معظم طرقها المتعلقة بها، لأن هذا الحديث هو عمدة المذهب في طهارة سؤر السباع وكل الحيوانات غير المأكولة غير الكلب والخنزير. نعم.
فلفظ رواية مالك عن كبشة بنت كعب بن مالك: وكانت تحت أبي قتادة، قالت: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا لفظ رواية مالك، ورواية الترمذي مثلها بحروفها، إلا أن رواية مالك بأو ورواية الترمذي إنما هي من الطوافين والطوافات بالواو وبحف عليكم.
نعم.
وفي رواية الدارمي وأبي داود عن كبشة بنت كعب بن مالك: وكانت تحت ابن أبي قتادة، ثم في رواية أبي داود والطوافات، وفي رواية الدارمي أو الطوافات بأو، وفي رواية ابن ماجة عن كبشة بنت كعب: وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، وفيها والطوافات بالواو. ورواه الربيع عن الشافعي عن مالك بالإسناد، وقال في كبشة: وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة. قال البيهقي: الشك من ربيع، وقال فيه أو الطوافات بأو. وقال البيهقي: ورواه الربيع في موضع آخر عن الشافعي وقال: وكانت تحت ابن أبي قتادة ولم يشك. ورواه الشافعي بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه. ورواه أبو داود وابن ماجة، وروى أبو داود وابن ماجة هذا الحديث أيضا من رواية عائشة، وفيه زيادة. قالت عائشة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. قال الترمذي: حديث أبي قتادة حسن صحيح. وقال: وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. قال البيهقي: إسناده صحيح وعليه الاعتماد.
إذن هنا ذكر تقريبا طرق الحديث كلها، وأضاف رواية عائشة التي هي تؤيد هذا الحديث، وإنما بصيغة ثانية أنها رأت السلام يتوضأ بفضلها، أي بفضل الهرة. نعم.
وأما لفظة أو الطوافات فرويت بأو وبالواو كما ذكرناها. قال صاحب مطالع الأنوار: يحتمل أو أن تكون للشك، ويحتمل أن تكون للتقسيم، ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث. وهذا الذي قاله محتمل وهو الأظهر، لأنه للنوعين كما جاء في روايات الواو. وقال أهل اللغة: الطوافون الخدم والمماليك، وقيل هم الذين يخدمون برفق وعناية.
إذن كلمة أو كلمة الواو أو قد تفيد الشك وقد تفيد التقسيم، الطوافين أو الطوافات إشارة لذكور الهر وللإناث، إشارة للذكور وإشارة للإناث، فالهر هو للذكر والهرة للمؤنث، وقد يقال الهر للمذكر والمؤنث، وقد تضاف الهاء التاء للتأنيث للزيادة. وكلمة أو هنا تحتمل التقسيم أكثر من الشك حتى تتفق مع رواية الواو، أو إذا هي للتقسيم الذكور والإناث الصنفين لتوافق رواية الواو الطوافين والطوافات، فرواية الواو ليس فيها شك فتحمل أو على التقسيم حتى لا تختلف مع رواية الواو. أما معنى كلمة الطوافون أو الطوافين فأصل الكلمة الطوافون هم الخدم والمماليك، وقيل هم الذين يخدمون برفق وعناية، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم، والخدم يخرجون ويدخلون بلا إذن وخاصة في الأوقات المسموح بها، والهرة أيضا تدخل وتخرج في كل الأوقات بدون إذن، فشبهها بالخدم لكثرة دخولها وخروجها فقط. وإذا كثر الشيء يعفى عنه، إذا كثر الشيء يعفى عنه كما مر معنا في بحث النجاسات وما إلى ذلك، فلذلك عفي عن الهرة حتى لو قلنا باحتمال النجاسة أو ما إلى ذلك، فلكونها تطوف علينا جيئة وذهابا فعللها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين والطوافات. نعم.
ومعنى الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاث التي ذكرها الله تعالى، وإنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين، فكذا يعفى عن الهرة للحاجة. وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي تحفة الأحوذي في شرح الترمذي.
إذن الإمام ابن العربي اللي هو شارح الإمام الترمذي أشار فعلا إلى هذا المعنى، وأنهم شبهها بالخدم، فكثرة الدخول والخروج هو سبب العفو. وكتابه تحفة وكتابه عارضة الأحوذي وليس تحفة الأحوذي، كتاب ابن العربي عارضة الأحوذي فسماها عارضة، بينما تحفة الأحوذي هو للمبارك فوري شارح آخر للترمذي. نعم.
وذكر أبو سليمان الخطابي أن هذا الحديث يتأول على وجهين، أحدهما أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة، الثاني شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة. وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس والله أعلم.
هو كاحتمال من الطوافين، كلمة الطوافين تحتمل الاثنين، الخدم أو السائل الذي يسأل ويطرق الأبواب للحاجة. أما التعليل لأنها من الطوافين وعفي عنها فيكون أقرب للخدم لكثرة دخولهم وخروجهم، أما السائل لا يكثر الدخول والخروج، والسائل يقف على الباب ويستأذن. ولكن هناك إشارة لطيفة وقد يكون قصدها الإمام الخطابي، أنه كما هناك أجر وثواب في جبر خاطر السائل وإعطائه والرفق به، هناك أجر في الرفق بهذا الحيوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو قتادة عندما أصغى لها الإناء من باب الرفق بهذا الحيوان واللطف به، وكأنه شعر أن هذا الحيوان بحاجة إلى ماء فأصغى لها الإناء، كما أن السائل قد لا يسأل صراحة وقد يسلم عليك على مبدأ وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، فمجرد أن يسلم عليك قد تشعر أنت بأنه بحاجة. وإلى هذا أشارت الآية الكريمة أيضا، لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فمن باب الرفق بالحيوان والرفق بالسائل كان التشبيه من هذا النوع. أما التعليل بأنها ليست بنجس فتكون أقرب للتأويل الأول، والله أعلم. نعم.
فرع: سؤر الحيوان مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه.
إذن كلمة سؤر مهموز يعني بالهمز، لا نقول سور إنما سؤر، فهذا السؤر هو يقال بالأصل لما بقي في الإناء. السؤر هو ما بقي في الإناء، والفقهاء عندما يطلقون سؤر الهرة أو سؤر الحيوان نجس أو طاهر لا يقصدون ما تبقى في الإناء بحد ذاته، وإنما يقصدون اللعاب أو الريق أو رطوبة الفم بالذات. والشيء المشترك بينها أن هذه الرطوبة في الفم عندما يشرب الحيوان من الإناء لابد أن يختلط الماء برطوبة الفم، فهذا الاختلاط إذا كان السؤر طاهرا فيبقى الماء طاهرا، وإذا كان السؤر نجسا فيتنجس الماء، وخاصة إذا كان قليل. ولكن يقصدون بالسؤر الفقهاء هو لعاب الحيوان، ريقه ورطوبة الفم. والأصل في اللغة السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. نعم.
ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفار والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول، فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن محمد.
إذن مذهب الشافعية ومن سبقهم من العلماء يقولون بطهارة سؤر السباع سواء كانت تأكل اللحوم أو لا تأكل، إنما استثنوا الكلب والخنزير فقط لغلظ النجاسة، أما بقية الحيوانات فسؤرها طاهر. نعم.
وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهر، وكذا كرهه ابن عمر، وقال ابن المسيب وابن سيرين يغسل الإناء من ولوغه مرة، وعن طاووس قال يغسل سبعة، وقال جمهور العلماء لا يكره كقولنا.
إذن الإمام أبو حنيفة قال بكراهة سؤر الهرة بالذات، هو يتحدث عن الهرة بالذات، أما بقية الحيوانات وخاصة بقية الحيوانات فله فيها تفصيل سيأتي معنا بعد قليل، أما الهرة فهو يقول بكراهتها، بينما ابن المسيب وابن السيرين قالوا بوجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة مرة، وروي عنهم مرتين، وعن طاووس يغسل سبعا لأنه اعتبرها من السباع وقاسها على الخنزير، بينما جمهور العلماء غير الأحناف وغير ابن سيرين وطاووس قالوا لا يكره سؤر الهرة كقول الشافعية. أما قول الأحناف في بقية الحيوانات غير الهرة فسيأتي معنا.
وقال أبو حنيفة الحيوان أربعة أقسام، أحدها مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر، الثاني سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة، الثالث سباع الطير كالباز والصقر فهي طاهرة إلا أنه يكره استعماله وكذا الهر، الرابع البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به، واختلف قوله في سؤر الفرس والبرذون.
إذن الإمام أبو حنيفة قسم الحيوانات إلى أربعة أقسام: حيوان مأكول اللحم وقال بطهارته، وسباع الدواب ككل قال بنجاستها، أما سباع الطير كالباز والصقر فقال هي طاهرة، إلا أنه يكره استعمالها، وكذلك الهرة. طبعا الإمام أبو حنيفة له قياس من باب الاستحسان في الحقيقة وليس من باب القياس في طهارة سباع الطير، لأنه في الحقيقة عندما قال بطهارة سؤر سباع الطير قاسها على الآدمي ولم يقصه لا على المأكول ولا على السباع، قاسها على الآدمي لأنه حيوان غير مأكول اللحم، فكان سؤره طاهرا كالآدمي، والآدمي حيوان غير مأكول اللحم وسؤره طاهر. هذا طبعا يذكرونه الأحناف في باب الاستحسان وليس في باب القياس، لأنهم يعرفون الاستحسان هو قياس خفيت علته، قياس خفيت علته، بينما القياس المشهور هو قياس ظاهر العلة وتناقش العلة، بينما الاستحسان علته خفية ولا تناقش. ومن هنا يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله وهو يتحدث عن الإمام أبي حنيفة: كان إذا قاس قصنا معه، فإذا استحسن لا يشق له غبار. أما البغل والحمار فتوقف فيهما الإمام أبو حنيفة وقال لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته، ولذلك لا يجوز الوضوء به لأنه ماء مشكوك فيه، كما إذا شككت في ماء عادي هل هو طاهر أو نجس، وخاصة إذا وجدت غيره فلا يجوز لك أن تتوضأ به. أما سؤر الفرس والبرذون فاختلف قوله بين الطهارة وأيضا الكراهة. طبعا البغل والحمار هي حيوانات معروفة، وخاصة البغل ممكن أن يشكل تعريفه الدقيق على بعض الناس. فالخيل معروفة، الخيل الأصيلة الفرس، أما البغل فالأم هي فرس من نوع الخيل، والأب حمار، الأم فرس والأب حمار، فيتولد منهما البغل. فالبغل عبارة عن هجين بين الحمير والخيل الأصيلة، ولذلك البغل عقيم، البغل عقيم لا يولد، يعني لا يلد، البغل لا يلد إنما هو عقيم، وهو متولد بين الفرس الأصيلة وبين الحمار، ولذلك تجد شكله بشكل عام قد يشبه الحمار ولكنه أعلى بارتفاع الفرس تقريبا، ويبقى ظهره قصير أقصر من الفرس شبيها بالحمار. أما البرذون فهو نوع من الحمير ويسمى الحمار القبرصي في بلادنا، فهو حمار أضخم من الحمار العادي يسمى البرذون، وهو من نوع الحمير إلا أنه جنس خاص في الحمير. نعم.
واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قالوا فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجس الماء، ولأنه حيوان لبنه نجس فكذا سؤره كالكلب.
إذن من قال بعدم طهارة سؤر السباع احتجوا بحديث القلتين اللي مر معنا سابقا، واحتجوا بحديث القلتين بأصل ورود الحديث. أصل ورود الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء في الفلات في البرية، تكون عبارة عن برك طبيعية في البادية نتيجة الأمطار، وترد عليها السباع والدواب، فهل يجوز استخدام هذا الماء؟ فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. فلما أشار إلى أنه إذا كان قلتين لم ينجس دليل على أن ورود السباع على الماء له أثر في التنجيس، ولو لم يكن له أثر في التنجيس لقال مثلا إنه طائر وما يضر مثلا ورود السباع. فلما وضع هذه القاعدة كأنه يشير إلى نجاسة السباع وأن الماء إذا كان كثيرا لا ينجس. ومن حيث القياس قالوا حيوان لبنه نجس، حيوان لبنه نجس، فكان سؤره نجس كالكلب. نحن اتفقنا أنه لبن الكلب نجس وسؤره نجس، فلما كان حيوان لبنه نجس كذلك كان سؤره نجس قياسا على الكلب. على كل حال هذا الاستدلال بالحديث وهذا القياس سيناقش بعد قليل. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة في الهرة ليست بنجس وهو صحيح كما سبق بيانه. قال البيهقي وغيره من أصحابنا هذا الحديث هو عمدة المذهب.
يعني الاستدلال بحديث القلتين هو يرد على الاحتمال، بينما إذا كنا نتحدث عن الهرة بشكل خاص فالهرة فيها نص إنها ليست بنجس، ففيها نص أنها ليست بنجس، وبالتالي تحمل بقية الأحاديث أو التأويلات بما يتناسب مع هذا الحديث، خاصة وأن هذا الحديث حديث صحيح ورواه الإمام مالك في الموطأ الذي يعتبر أقدم وأصح كتب الحديث. نعم.
واحتج برواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي داود بن الحسين عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع. وهذا الحديث ضعيف لأن الإبراهيمين ضعيفان جدا عند أهل الحديث لا يحتج بهما.
إذن الاحتجاج الشافعية بحديث أبي قتادة حديث الهرة، والمصنف الإمام النووي ذكر هذا الحديث لأنه ذكره بعض أصحاب الشافعي أو بعض الشافعية، فأورده الإمام النووي هنا ليبين أنه لا يصح، أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لضعف شخصين في السند. فإذا كان ضعف شخص واحد لا يحتج بالحديث فكيف إذا كان اثنان؟ وذكره هنا فقط لينبه عليه. وإنما علماء الشافعية وخاصة المتأخرين ذكروا هذا الحديث لا ليحتجوا به، إنما ليستأنسوا به ويدعموا به بقية الأدلة، وليس من باب الاحتجاج بشكل مستقل. نعم.
وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه، ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضادا، واعتمدوا حديث أبي قتادة. وقد قال البيهقي في حديث الإبراهيمين إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة.
إذن هو له أسانيد ثانية، وقد يتقوى هذا الحديث بتعدد الأسانيد، وهذا معروف في علم الحديث الضعيف إذا كان الضعف وسبب ضعف الراوي وجاء من طرق أخرى فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وقد تصل إلى الحسن لغيره ويصبح يحتج به، علما أن الشافعي والأصحاب كما قال الإمام النووي ذكر هذا الحديث من باب التقوية وليس من باب الاعتماد عليه في أصل المسألة. نعم.
ومما احتج به أصحابنا ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: لا تخبره، فإنما نرد على السباع وترد علينا.
نعم.
وموضع الدلالة فيه أن عمر قال: نرد على السباع وترد علينا، ولم يخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأثر إسناده
هذا الحديث قد يصلح لقاعدة ثانية وخاصة يستخدمها الناس كثيرا من باب التسليم أو من باب يعني عدم الشك، لما وردوا على صاحب الحوض وعمر بن العاص معروف بفطنته وجرأته، فسأل صاحب الحوض: هل ترد السباع على الحوض؟ فقال له عمر: لا تخبره. فأخذ من قول عمر لا تخبره أنه الأصل كان ينبغي أن لا يسأل. وهذه كما قلت قاعدة قد تكون أو مجال للقياس. المسألة إذا لم تعرف أنت أصلها، هل هي حلال أم حرام مثلا، هل هذا المال حلال أو من شبهة، وأنت بحاجة إلى استعماله، لا تبحث عن أصله كثيرا ولا تفتش عنه، وخذ بحسن الظن وأن هذا المال حلال مثلا أو هذا الماء طاهر، طالما أنت بحاجة إليه وأنت ليس عندك علم يقين بنجاسته أو بحرمته، فبإمكانك أن تستعمله استنادا لقول عمر لا تخبره. نحن هذا الحوض لا نعلم هل هو طاهر أم نجس، ولا نعلم هل وردت عليه حيوانات أم لا، فرأينا ماء والأصل فيه الطهارة، فنستخدم الماء من غير أن نفتش وندقق هل هذا الماء وردت عليه نجاسة أم لا. وهذا من باب كما ذكرنا من قبل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فنأخذ الأمور على ظواهرها. أما في مجال مسألتنا فتعليل سيدنا عمر إنما نرد على السباع وترد علينا، هذا التعليل من سيدنا عمر، هذا التعليل من سيدنا عمر رضي الله عنه يفيد بأن ورود السباع لا يضر، وورودنا على السباع لا يضر. فإذا فرق الشافعي بالذات بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، واعتبرنا السبع مما يشك بطهارته، فقال إنما نرد عليه ويرد علينا. إذن هو أجاز سواء وردت السباع على الماء أو وردت الماء على السباع فهو طاهر. وسكت عمرو بن العاص وبقية الصحابة الذين معهم ولم يعترضوا على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم
أستاذ، أنا بعد إذنك سؤال أستاذي.
تفضل.
صاحب الماء إذا كان عنده ماء متنجس وجاء شخص يتوضأ منه، ألا يجب على صاحب الماء أن يذكر أن هذا ماء لا يصح للوضوء؟
لا، بالأصل لا يجب، لكن نعم. إذا كان عنده ماء ثاني من نعم. باب يعني مثلا نسميه التقوى، من باب الكذا، فإنه هذا ماء نجس. أما الشخص القادم ما بيعرف، فهو بالنسبة له طاهر.
لك أنا صاحب الماء أعرف أن هذا الماء لا يصح للوضوء.
إيه؟ أنت لا بتعرف هو ما بيعرف.
أنا لا
بيعرف.
لا يجب علي أن أخبره يعني أستاذي، ليس كذلك؟
لا. نعم. مر معك إذا كان إناءين أحدهما متنجس والآخر طاهر ولم يعرفا، وجاء شخصان واجتهدا وكل واحد منهم أدى اجتهاده إلى إناء، فيتوضأ كل واحد من إناء علما أن واحد منهم نجس.
نعم أستاذ، مر معنا هذا الشيء. نعم أستاذ.
نعم تفضل.
وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا هو الصواب. قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به أو اعتضد احتج به وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقة فيحتج به عليهم.
إذا لما قال حديث عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع، هنا الإمام النووي استخدم أسلوبين، أسلوب الفقهاء وأسلوب المحدثين، والإمام النووي يستخدم هذا الأسلوب بكثرة، فأحيانا يتحدث باسم المحدثين وأحيانا باسم الفقهاء. فعند المحدثين المرسل هو ما لم يذكر فيه الصحابي، المرسل هو ما لم يذكر فيه الصحابي، وهنا الصحابي موجود، فهذا منقطع على تعريف المحدثين. محدثين ما حذف من وسط إسناده واحد فأكثر أو واحد، فما حذف من إسناده واحد هذا منقطع عند المحدثين. أما عند الفقهاء فأي انقطاع في السند سواء محذوف الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي، أي انقطاع في السند يقال له مرسل عند الفقهاء. فيقصدون بمرسل أن في إسناده شخص لم يذكر سواء صحابي أو تابعي أو ما إلى ذلك. بينما علماء الحديث معروف إذا لم يذكر الصحابي فاسمه مرسل، وإذا ذكر الصحابي وحذف من دونه فيسمى منقطع. ولذلك هنا قال هذا الحديث لكنه مرسل منقطع، يعني هاي وصفين باعتبارين، ولا هو وصف واحد، إما مرسل وإما منقطع. أما قول يحيى بن معين أنه هذا الحديث باطل، لا يقصد أنه رد أصل الحديث، إنما هذا الحديث لهذا الإسناد لا يحتج به لأنه منقطع. فيحيى بن عبد الرحمن لم يدرك سيدنا عمر رضي الله عنه.
شيخ مرحبا حبيب، سؤال وكررته
دقيقة. لكن هذا الحديث إذا قلنا مرسل وخاصة بتعريف الفقهاء، فالإمام الشافعي له شروط في الأخذ بالمرسل، وهذه الشروط متوفرة هنا عند الإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فيحتج بالمرسل مطلقا، وإذا أردنا أن نحتج به على أبي حنيفة فالمرسل عند أبي حنيفة يعمل به، وهذا مرسل مما يعمل به أبو حنيفة. أما عند الشافعية فالمرسل له شروط حتى يؤخذ به. تفضل سائل.
نعم سيدي. أنا كنت بس هيك سؤال ولو يعني خاص شوية بالنسبة لمرسل منقطع. هلا هذه الأساليب التي قول الإمام النووي مرسل منقطع.
نعم
هذه يعني الأساليب عند الإمام النووي جنابك أنت فسرت لنا إياها حاليا، هل هناك يعني هذه الألغاز أو هذه الأمور تذكر في دقائق الكتب، ولا أنت جنابك يعني تحليل من جنابك بس يعني باب سؤال إحنا استوضاح هالأساليب هاي، ولا من خلال قراءتك الكثيرة للإمام النووي أنت استنبطت هالشيء هذا؟ يعني
لا، من خلال قراءة الإمام النووي يعني هيك هكذا أمور تؤخذ أو تعرف من كثرة استخدامه للأسلوب، وإلا ما عندنا حديث مرسل منقطع. لو قرأت أساليب الفقهاء ما عندنا حديث مرسل منقطع، وعلماء الحديث ما عندنا حديث مرسل منقطع.
جميل.
إما مرسل وإما منقطع.
نعم.
إلا باعتبارين، يعني لما محذوف شخص واحد اللي هو بين يحيى بن عبد الرحمن وبين سيدنا عمر، فالمحذوف شخص واحد إما يسمى مرسل وإما يسمى منقطع عند الفقهاء وعند المحدثين.
نعم.
أما مرسل منقطع ما استخدموه، ولذلك لما استخدموا الإمام النووي استخدموا بالاصطلاحين، والإمام النووي أحيانا يستخدم اصطلاح الفقهاء فقط فيقول عن المنقطع مرسل، وهذا ورد في المجموع بكثرة، يتحدث عن المنقطع ويقول عنه مرسل لأنه هو فقيه وفي كتاب فقه فيستخدم أسلوب الفقهاء، وأحيانا يستخدم أسلوب المحدثين لأنه هو معروف عالم في الحديث وكتبه في الحديث وفي علم الحديث أيضا مشهورة.
جزاكم الله خير.
نعم.
واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكذا سؤره، فكان سؤره طاهرا كالشاة.
إذن من حيث القياس أنه هذا حيوان يجوز بيعه، ولذلك يكون سؤره طاهر قياسا على الشاة. الشاة حيوان يجوز بيعها فسؤرها طاهر، وهذا حيوان يجوز بيعه فيكون سؤره طاهر. طبعا معروف انتو القياس او التشبيه لا يكون من كل الوجوه، وانما يكون من وجه واحد. التشبيه والقياس دائما يكون من وجه واحد، اما القياس فالوجه الذي يقاس عليه يجب ان يكون مضطرد. القياس في الوجه الذي يقاس عليه يجب ان يكون مضطرد، فاذا اختل في بعض افراده يكون القياس فاسدا او باطلا. نعم.
فان قال المخالف لا حجه لكم في هذه الاحاديث لانها محموله على ماء كثير، فالجواب ان الحديث عام فلا يخص الا بدليل.
اذا لما الاحاديث التي اوردها سواء الحوض او غيره فممكن يحمل على الماء الكثير، وبالتالي لا تصلح دليل على طهارة سؤر السباع. نقول الحديث عام ولا يخصص إلا بدليل، هاي جواب عام. ممكن يجاب بجواب آخر، حديث أبي قتادة قطعا هو قليل لأنه في إناء. حديث أبي قتادة قطعا هو في ماء قليل، وأصغى لها الإناء وشربت. إناء أبو قتادة يتوضأ منه ويصغيه لها، إذن هو أقل من قلتين قطعا، ومع ذلك أورد عليه الحديث إنها ليست بنجس. نعم.
فإن قالوا هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع، فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره. أحدها هذا غلط، فلم تكن السباع في وقت حلالا، وقائل هذا يدعي نسخا والأصل عدمه.
إذا الحديث الهرة أو غيره، قالوا ممكن هذه الأحاديث قبل تحريم لحوم السباع، وبالتالي لما حرم أكلها أصبحت نجسة لأنهم فرقوا بين المأكول وغير المأكول، فلما كانت السباع أكلها حلال كان سؤرها طاهر، لما حرمت أصبح سؤرها نجسا. فهناك عدة إجابات، أولها أن السباع لم يرد أنها في وقت كانت حلالا ثم حرمت، وصاحب هذا القول ينبني عليه أن يكون هناك نسخ، والأصل عدم النسخ هذا كأصل، ولا دليل على وجود النسخ. الثاني
هذا فاسد، إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم، فإنه لا فرق حينئذ بين السباع وغيرها. الله يسلمك، كأني الصوت راح عند أستاذنا.
هو الشيخ كأنه طلع من النت، كأنه عنده مشكلة في النت. ممكن تعطونا فائدة من جنابك ما عندك مشكلة؟
الله يسلمك يا سيدي.
إذا أي حدا من الشباب عنده مداخلة ممكن يتفضل.
طبعا عندي مداخلة شباب معه.
تفضل شيخ خالد، حياك الله.
هو مشان تعقيبا على
سؤال شعب التسجيل.
هو ما على كيفك سيدي. تعقيبا على كلام شعب عبد الرحمن لما عم بيقول إنه منقطع ومرسل، هلا المرسل صحابي فقط، تمام، والمنقطع في الإسناد، فكيف مرسل منقطع؟ هاي هون السؤال.
ممكن يعني أجاوب؟
تفضل.
طبعا شيخنا ذكر قبل قليل أنه المرسل، طبعا المرسل يختلف تعريفه ما بين الأصوليين وما بين المحدثين. المحدثين هو أن يترك الصحابي، أن يترك التابع الواسطة ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه مرسل. المنقطع عندهم ما سقط من إسناده واحد في غير منتهى الإسناد، يعني في غير أول الإسناد، فيسمونه منقطعا. المرسل عند الأصوليين كله اسمه مرسل، يعني المنقطع الذي هو عند المحدثين هو مرسل عند الأصوليين. المرسل يعني الأصوليون عندهم المرسل مفهومه أشمل وأوسع، فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله قال هذا مرسل منقطع، يعني إن شئت هو مرسل باصطلاح الأصوليين وإن شئت هو منقطع باصطلاح المحدثين، يعني على كلا التفسيرين وعند في العلمين هذا مرفوض، يعني هذا غير مقبول لا عند الأصوليين ولا عند المحدثين.
طيب في الحديث في لما يورد الرفع ورفعه مثلا بيجي كتير بأبو داود رفعه إلى ابن عمر ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رفع وهو ليس
المرفوع بحديث؟ غير شيخي المرفوع غير
ماشي، كمان هون في عندك شيء رفعه ولم يرويه،
لا المرفوع غير المرسل. المرسل يعني المرسل هو الصحابي التابعي لم يذكر الصحابية في ذلك، يعني لم يذكر الواسطة ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فورا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي حديثا يروي قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما المرفوع لا، يعني المرفوع أضيف إلى عهد النبوة وأضيف إلى عهد الرسالة
ومرنا بك. لما يقول رفعه إلى ابن عمر ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعقب مثلا الراوي الحديث أو مثلا الإمام الترمذي أو إمام بن حبان يقول ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمان هون صفة منقطع، يعني هون ما نعرف هل هو قول ابن
عمر. طيب يعني صفة نعم. وصل الشيخ
نعم منقطع بسبب انقطاع التيار
بسبب انقطاع التيار ها؟
نعم هذا منقطع.
تفضل أبا كمال تفضل اسأل شيخنا، يعني لا عطرة بعد عروس.
لا خلاص نحن بس الموضوع انه صفى انه هل نعتمد كلام الأصوليين ولا كلام المحدثين، هون الموضوع
وين
بالمنقطع والمرسل ورفعه الى الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن عنا ما في رفعه الى الصحابي ولا الى الرسول،
في بعض الاحاديث بالرواه بيقولوا رفعه الى ابن عمر او رفعه الى ابن عباس ولم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في اكثر من حديث مر معي هيك.
ايوه وين الاشكال؟
يعني هون كمان يعني انه بدنا نعتمد كلام المحدثين ولا كلام الاصوليين في الحجه،
هو النتيجه واحده، يعني عباره عن مجرد اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح، يعني المرفوع بالاصل هو المرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، لما يقول لك رفعه الى ابي بكر مثلا فهو حدد لك انه هو من كلام الصحابي، اما لو اطلق وقال رواه مرفوعا هذا لا يحمل الا الى النبي عليه الصلاه والسلام، اما اذا قال لك رفعه الى عمر رفعه الى بكر رفعه الى الحسن فهذا بين لك انه هو مرفوع للرسول ولا للصحابي ولا للتابعي، اما عند الاطلاق لا يطلق الا المرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام.
جزاكم الله خير شيخ.
كما مر معنا انه مرسل او منقطع مثلا فالنتيجه واحده انه في شخص بالاسناد مفقود.
جزاكم الله خير.
نعم طيب ويبون نقف هنا ام نكمل؟
والله مولانا هو تقريبا كما تشاء يا
سيدي. طيب نقف هنا عند بداية هذا إجابة الشيخ أبو حامد.